بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. بعد أن بينا الحالات التي يمكن التغلب فيها على الشبهة التي كانت تقول بأن قاعدة تبعية الأحكام للعناوين لا تجري أصلا في المسائل المستحدثة، فذكرنا عدة حالات لا تجري فيها هذه الشبهة ويمكن فيها التمسك بالعناوين الصادرة في زمن المعصوم لاستنباط حكم الفرد المستحدث في زماننا. بعد هذا قلنا بأنه لأجل تطبيق هذه القاعدة لابد وأن نأخذ بعين الاعتبار عدة أمور. الأمر الأول أنه كما يمكن أن نعرف بمناسبات الحكم والموضوع أن العنوان المأخوذ في الدليل عند صدور النص يقصد به معنى أوسع، كذلك بالعكس هم يمكن أن يكون أن نشخص بمناسبات الحكم والموضوع أن المعنى المراد بالعنوان المأخوذ في دليل الحكم عند صدور الأدلة الشرعية يقصد به معنى أضيق مما ورد في لسان الدليل، وبالتالي قد ينتهي إلى أننا لا يمكننا أن نطبق قاعدة تبعية للعنوان، ومثلنا لذلك ببعض الأمثلة. الأمر الثاني أنه إنما يجوز الرجوع إلى العنوان الصادر في زمن التشريع بمقدار الظهور المنعقد في ذاك الزمان، فإذا تغير الظهور تدريجا بمرور الزمان أو توسع فيتحول إلى معنى آخر، وبالتالي لا يجوز التمسك بذلك الدليل لأن هذا الظهور غير ذاك الظهور، بل وذكرنا أيضا لذلك عدة أمثلة. الأمر الثالث الذي أشرنا إليه أنه ينبغي التفريق والتمييز بين أن يكون هذا الفرد المستحدث، هذا الشيء المستحدث، مصداقا لنفس المعنى السابق الموجود للعنوان المأخوذ في دليل الحكم، أو أن يكون هذا الفرد أصلا تحول المعنى، هل أن هذا معنى جديد أو مصداق جديد. أحيانا المعنى نفس المعنى لم يتغير لكن مصداقه جديد، مثل ما ذكرنا في كلمة في عنوان الإحسان، الإحسان لم يتغير معناه ولكنه في زماننا هذا يصدق على غير ما كان يصدق عليه في الزمان القديم. في الزمان القديم غرفة واحدة ثوب واحد كان يكفي لصدق الإحسان، ولكن في زماننا هذا لا يكفي لصدق الإحسان، يحتاج إلى عدة ثياب عدة غرف مثلا حتى يصدق عليه الإحسان. هذا أحيانا يكون هكذا، وأحيانا يكون المعنى قد تبدل قد تغير، مثل الأمثلة السابقة، مثل عنوان الاجتهاد معناه تغير صار إلى معنى آخر، مثل عنوان مثلا ليلة الجمعة أو يوم الجديد، هذا في زماننا هذا يعتبر من صعب الثنا عشر يعتبروا يوم جديد، وهذا معنى المعنى تغير. فإذا شككنا في بعض الحالات أنه هل المعنى تغير أو المصداق تغير، قلنا قد يقع شك من هذا القبيل في مثال الرؤية، رؤية الهلال بالنسبة إلى الرؤية بالعين المسلحة في زماننا هذا يسمى رؤية، رؤية الهلال. ولكن هل أن هذا مصداق جديد لرؤية الهلال؟ المعنى لم يتغير، تواجد مصداق جديد لرؤية الهلال، أو أن المعنى تغير، رؤية الهلال كان تعبيرا عن الرؤية غير المسلحة وهذا معنى جديد وهو الرؤية المسلحة، فإذا المعنى تغير. إن كان المعنى تغير لا يجوز لنا أن نتمسك بذاك العنوان الذي كان قد صدر في أيام أهل البيت في أيام التشريع، لأن هذا المعنى غير ذاك المعنى، فلا يمكن التمسك بذاك لاستنباط الحكم. وإذا كان المعنى واحدا ظل على معناه القديم ولكنه هذا مصداق جديد، تواجد مصداق جديد لنفس ذلك المعنى القديم، فهنا يجوز التمسك بذاك العنوان القديم لإثبات الحكم على هذا المصداق الجديد. فإذا أمكن معرفة ذلك، إذا أمكن معرفة ذلك باستظهار بمناسبات حكم والموضوع بل انصراف وما شابه فبها ونعمت. أما إذا استقر الشك من أدري ما استطعنا أن نميز بأن هذا معنى جديد أو مصداق جديد لنفس المعنى القديم، فهذا مرجعه إلى الإجمال، مرجعه إلى أن هذا اللفظ في ذاك العهد كان مجملا، لا أقل أنه مجمل عندنا الآن، قد أنه لم يكن مجملا، لعله لم يكن مجملا عند سامعيه في وقت الصدور، ولكن الآن عندنا مجمل، ما نقدر نميز المعنى الذي كان في ذاك العهد. هل كان المعنى في ذاك العهد هو خصوص هو مطلق الرؤية وإن كان بالعين المجردة بالعين المسلحة أو لا، أو كان المعنى خاصا بالعين الغير مجردة غير مسلحة؟ وعلى كل حال فهذا مرجعه إلى الإجمال، وفي مورد الإجمال لا يجوز التمسك، لا يجوز التمسك في مورد إجماله بال عنوان السابق المجمل، في مورد إجماله لا يمكن استنباط الحكم على أساس ذلك العنوان المجمل. بالتالي هل تصل النوبة إلى الاستصحاب، إلى البراءة، إلى الاحتياط؟ هذا بعد بحسب كل مورد بحسبه. بالأمس بعض الأخوة أثاروا أن هذا المثال هل يختص بنظرية كون الرؤية موضوعية أو يشمل حتى وفق نظرية من يقول بأن الرؤية طريقية؟ تعرفون بأن هناك نظريتين في تفسير مثل صم للرؤية وافطر للرؤية. في تفسير صم للرؤية وافطر للرؤية أكو نظريتان، نظرية تقول بأن الرؤية يؤخذ بالمعنى الموضوعي، يعني نفس الرؤية لها موضوعية في الحكم، في الحكم بالإفطار تارة والحكم بالصوم تارة أخرى. وهناك نظرية أخرى تقول لا، واقع وجود الهلال وواقع عدم وجود الهلال دخيل في الصوم أو الإفطار، وإنما عبر في الرواية بالرؤية لأن الرؤية طريق إلى معرفة واقع الثبوت، واقع الوجود، وجود الهلال. فالموضوع الحقيقي للحكم هو واقع وجود الهلال وعدم وجود الهلال. وأما الرؤية، إذن لماذا الإمام عبر بالرؤية؟ لأن الرؤية طريق لمعرفة وجود الهلال. إذن فالرؤية طريقي، هذا العنوان طريقي وليس موضوعيا. هاتان نظريتان. بحسب النظرية الأولى التي تقول بأنه الرؤية موضوعية، عنوان الرؤية عنوان موضوعي، هذا واضح أنه يدخل في بحثنا هذا، في أنه في الشك في أن الرؤية التي أخذت في موضوع الحكم هل تغير معناه؟ فنرى بأنه في زماننا يشمل الرؤية بالعين المسلحة على أساس تغيير المعنى صار يشمل هذا، أو لا، أو أن المعنى لم يتغير بنفس المعنى القديم، هذا مصداق جديد، تواجد مصداق جديد، مو حصل معنى جديد، وإنما حصل مصداق جديد لنفس المعنى القديم. هذا واضح جدا، هذا الترديد الأمر بين أنه هل تواجد مصداق جديد أو أن المعنى تغير، هذا واضح جدا في ضوء نظرية، بناء على نظرية من يقول بأن الرؤية عنوان موضوعي. وأما بناء على نظرية من يقول بأن الرؤية عنوان طريقي، طريق إلى واقع وجود الهلال لا إلى بل لا، وليس الرؤية بما هي رؤية موضوعا للحكم، وإنما الرؤية طريق لمعرفة واقع وجود الهلال. بناء على هذه النظرية قد يتراءى بأنه لا تصل النوبة إلى هذا الشكل الذي ذكرناه، بأنه هل المعنى تغير أو أنه المصداق تغير. واضح بأنه هذا مصداق لوجود الهلال، الموضوع هو وجود الهلال، ليس الموضوع رؤية وجود الهلال، بل الموضوع موضوع الحكم هو وجود الهلال، فبأي طريقة عرفنا وجود الهلال يكفي. ولكن بالتأمل رأيت بأنه لربما حتى بناء على هذه النظرية يمكن أن ندخل هذا كمثال لبحثنا، وذلك لأنه على نظرية من يقول بأن عنوان الرؤية عنوان طريقي، طريق لمن؟ لأي معنى؟ تارة يكون طريقا لمعنى واحد وهذا مصداق جديد لذلك المعنى الواحد، وتارة يكون طريقا لمعنى ثم تغير ذلك المعنى إلى زماننا هذا. يعني هم نفس المشكلة، نفس الشك، نفس الترديد يمكن أن يأتي، يمكن أن يأتي في أو بلحاظ المعنى الذي صار الرؤية طريقا إليه. الرؤية طريق لأي معنى؟ إن قلنا بأن الرؤية طريق للمعنى الذي من أساسه كان يشمل، من الأول كان يشمل هذا الفرد، إذن فهذا مصداق جديد لنفس المعنى القديم. وأما إن قلنا بأن الرؤية طريق إلى وجود للهلال قابل للتشخيص بالعين المجردة، معقول أن تكون الرؤية رغم كونها طريقية، ولكنها طريقية لا لواقع ثبوت وجود الهلال، وإن كان ضعيفا إلى درجة لا يمكن تشخيصها إلا بالعين المسلحة، لا، وإنما الرؤية طريق، عنوان الرؤية طريق لا لكل وجود للهلال في الأفق، بل طريق لوجود الهلال قابل للتشخيص بالعين المجردة. صحيح أن الرؤية طريقية مو موضوعية، ولكن طريق لمن؟ طريق لخصوص وجود الهلال الذي هو قابل للرؤية المجردة بالعين المجردة. هذا هم معقول. إذن فنفس الشكم أيضا يمكن أن يثار. نقول بأنه إذا كان عنوان الرؤية بل طريقا لواقع وجود الهلال وإن كان ضعيفا إلى درجة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، إذن هذا يعني أنه المعنى واحد لم يتغير، وإنما تواجد مصداق جديد له. وأما إن قلنا بأنه عنوان الرؤية طريق لوجود الهلال الذي يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة فقط، فهذا يعني أن المعنى تغير إلى زماننا هذا. إذن فما أشبه ذاك الشك والترديد أيضا يأتي حتى وفقا لهذه النظرية، حتى وفقا لنظرية كون الهلال كون عنوان الهلال طريقيا لا موضوعيا. وعلى كل حال هذا بحث في هذا المثال يعني بالذات. نتحول إلى الأمر الرابع من الأمور التي لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق قاعدة تبعية الأحكام للعناوين. الأمر الرابع هو أنه أحيانا نجد في أدلة الأحكام أن حكما واحدا ذكر لموضوعه أو متعلقه، ذكر في دليله في أدلته المتعددة عنوانان متغايران. في بعض روايات ذلك الحكم نفس الحكم، ولكن العنوان المأخوذ في بعض أدلته شيء، والعنوان المأخوذ في بعض آخر من أدلته نفس ذلك الحكم شيء آخر، عنوان آخر، عنوانان مذكورا. فعندئذ والشيء المستحدث في زماننا مصداق لأحد العنوانين وليس مصداقا للعنوان الآخر. عندئذ ماذا نصنع؟ إذا اتبعنا أحد العنوانين فأمكن أن نستنبط حكم هذا الشيء المستحدث من خلال ذلك العنوان، وإذا اتبعنا العنوان الآخر لم يمكن أن نستنبط حكم هذا الشيء المستحدث من خلال ذاك العنوان الآخر. مثال ذلك، نذكر مثالين كلاهما يرتبط ببحث القصر تمام. المثال الأول عنوان ثمانية فراسخ وعنوان مسير يوم، هذان العنوانان مذكوران، عنوان زماني وعنوان مكاني. في بعض الروايات نجد بأن الإمام يجعل الميزان في القصر هو نية السفر ثمانية فراسخ، وفي بعض الروايات الإمام يجعل الميزان في القصر هو نية السفر مسيرة يوم، أحدهما ميزان زماني والآخر ميزان مكاني، وكلا الميزانين موجودان في أدلتنا في رواياتنا لحكم القصر في السفر. والشيء المستحدث أن يسافر الإنسان بساعة واحدة بساعتين بالسيارة وبالطائرة هم بعد أوضح، فهذا من حيث الزمان ليس مسيرة يوم، ولكن من حيث المكان عنوان المكاني ينطبق عليه، اسمان فراسخ وأكثر. الثمان فراسخ وأكثر راح يمشي بالطائرة خلال هاي الساعة الواحدة. فنجد بأنه من هنا إلى مشهد الإمام الرضا ساعة واحدة أو ساعة ونص مثلا. فهذا من حيث الميزان المكاني يصق عليه ثمان فراسخ، بل أكثر بكثير، ألف فرسخ، أكثر من ألف مو فرسخ كيلومتر، لكن خب بالنسبة إلى الفراسخ أكثر من ثمانية فراسخ قطعا أكثر بكثير. ولكن من حيث الميزان الزماني ساعة واحدة ساعتين. هذا مثال. والمثال الآخر أيضا يرتبط ببحث القصر والتمام في تعيين حد الترخص. في تعيين حد الترخص هم أيضا ذكر ميزانان، أحدهما إذا غاب الأذان فقصر، والآخر إذا غاب الجدران فقصر. هذان عنوانان ذكرا لتعيين بل ما يسمى بحد الترخص. هسه أنتم لابد أن تعرفون الفارق بين حد الترخص وبين المسافة الشرعية. المسافة الشرعية بالنية تكفي، وأما عملا متى يقصر في طريقه حد الترخص يكفي. إذا وصل حد الترخص ينزل يريد يصلي، ينزل يصلي قصر إذا بلغ حد الترخص، رغم أنه بعد ما لم يسافر ثمانية فرسخ ولا مسيرة يوم. فمسيرة اليوم أو بل ثمانية فراسخ شرط في نيته للسفر، وأما عملا فإذا وصل حد الترخص نزل راد يصلي، إذا ما بعد حد الترخص يصلي قصر، ما قبل حد الترخص يصلي تمام. على كل حال هذا مثال ثاني. زين، شنو في هذا المثال الثاني؟ شنو الشيء المستحدث؟ الشيء المستحدث مثلا لو افترضنا أنه يسمع الأذان بالسماعات الحديثة بمكبرات الصوت، أذان البلد يبثو في مكبرات صوت، فهو يسمع الأذان ابتعاد كبير، يبتعد مع ذلك يسمع الصوت، لأن أذان البلد يبث في مكبرات الصوت، بينما لا يجد الجدار. بل بالنسبة إلى أحد العنوانين هذا مصداق، وبالنسبة إلى العنوان الآخر ليس مصداقا. فهنا لا نريد أن نبحث البحث الفقهي بالتفصيل ولا بحث الأصولي بالتفصيل، وإنما كإشارة عابرة للتنبيه على أنه إذا حصل شيء من هذا القبيل لابد وأن نطبق الموازين المبحوثة في محلها لحل هذه المشكلة. والموازين المبحوثة في محلها أنه على الإجمال أنه تارة يستظهر من أحد العنوانين كونه موضوعيا، ويستظهر من الآخر كونه طريقيا، كما لعل هذا هو المشهور في مسألة العنوان الزماني والعنوان المكاني. الأصحاب جعلوا العنوان الزماني طريقيا وقالوا بأن موضوع الحكم والعنوان الموضوع الحقيقي للحكم والعنوان المكاني ثمانية فراسخ، وأما مسيرة يوم فكان وسيلة لمعرفة ثمان فراسخ وإلا في ذاك العهد، وإلا موضوع الحكم ليس هو مسيرة يوم، وإنما موضوع الحكم هو ثمانية فراسخ. وعلى هذا الأساس المشهور قالوا بأنه بل ثمان فراسخ يكفي، حتى لو طوى ثمان فراسخ أو أكثر من ثمان فراسخ طواه بساعة واحدة هذا يكفي للقصر. هذا الرأي المشهور مبتني على أن العنوان الزماني استظهروا منه الطريقية، واستظهروا من العنوان المكاني الموضوعية. فجعلوا عنوان مسيرة يوم طريقا إلى معرفة ثمانية فراسخ. فليس موضوع الحكم مسيرة يوم في كل زمان بحسبه، لا، وإنما مسيرة يوم ذكر في الروايات التي ذكر فيها مسيرة يوم، كانوا يقصدون بذلك إشارة إلى نفس معنى ثمان فراسخ، طريق لمعرفة ثمان فراسخ. فإذا حصل شيء من هذا القبيل، وبها ما نعمت، إذا أمكننا أن نستظهر من أحد العنوانين الموضوعية ومن العنوان الآخر الطريقية، فبطبيعة الحكم أن هذا الفرد المستحدث إذا كان داخلا في ذاك العنوان الموضوعي نرتب عليه الحكم، أما إذا كان غير داخل في العنوان الموضوعي بل كان داخلا في العنوان الطريقي لا يمكن أن نطبق عليه الحكم. فتنحل المشكلة بهذه الطريقة إذا حصل انصراف أحد العنوانين إلى الموضوعية وانصراف الآخر إلى الطريقية. وأما إذا لم يحصل انصراف من هذا القبيل، لم يمكن أن نستظهر من أحدهما الموضوعية ونستظهر من الآخر الطريقية، بل كلاهما ظاهران في الموضوعية، هم هذا ظاهر في الموضوعية هم ذاك ظاهر في الموضوعية، عندئذ إن كان هناك ظهور، إن لم يكن تارة لا يوجد ظهور مفهومي لكل منهما، هذا يقول بأن هذا العنوان يكفي لهذا الحكم، وذاك هم يقول أن هذا العنوان يكفي لهذا الحكم. قد يستفاد شيء من هذا القبيل من إذا الجدران فقصر، إذا خفي الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر. من لا يؤمن بمفهوم الشرط مثلا يقول بأنه غاية ما يستفاد من قوله إن إذا خفي الأذان فقصر هو منطوق مفهوم به، يعني إذا خفي الأذان يكفي، خفاء الأذان يكفي لوجوب التقصير. الثاني هم أيضا هكذا ما بمفهوم، فقط يقول بأنه إذا خفي الجدران فقصر. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أنه كلما كان مصداقا لهذا أو كان مصداقا لذاك لكفى لجريان الحكم عليه. فهذا الفرد المستحدث يكفي أن يكون مصداقا لأحد العنوانين، وإن كان ليس مصداقا للعنوان الآخر بل هو مصداق لأحد العنوانين، أحد العنوانين يكفي، هم هذا يكفي وحده وهم ذاك يكفي وحده، إذن يكفي أن يكون أحد العنوانين منطبقا على هذا الفرد المستحدث يرتب عليه. وأما إذا بل استفيد المفهوم من كل منهما، يعني استفيد مثلا من قوله إذا ظهر إذا غاب الجدران فقصر، يعني إذا لم يغب الجدران لا تقصر، فقط إنما تقصر إذا خفي الجدران. وخفي الأذان أيضا بهذا المعنى أيضا فيه مفهوم، إذا خفي الأذان فقصر هم يعني بأنه الشيء الذي يجب القاص هو خفاء الأذان، أما ما لم يخف الأذان حتى وإن خفي الجدران هذا ما تقصر، إنما تقصر بخفاء الأذان دون غيره، دون غيره مفهوم. فإذا فهمنا المفهوم، هم من هذا فهمنا المفهوم وهم من ذاك فهمنا المفهوم، فعندئذ يقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، فيدخل في الاختلاف المعروف في علم الأصول بحثوا أنه إذا كانت لدينا قضيتان شرطيتان الجزاء منهما مشترك والشرط مختلف ولكل منهما مفهوم، فعندئذ يقع التعارض بين بل منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، لأنه منطوق إذا خفي الأذان يقول بأنه الأذان يكفي، منطوقه يقول الأذان يكفي، خفاء الأذان يكفي، بينما مفهوم إذا خفي الجدران يقول خفاء شيء آخر غير الجدران ما يكفي. إذن منطوق خفي الجدران يعارض منطوق مفهوم خفي الجدران، وبالعكس أيضا منطوق خفي الجدران يقول بأن خفاء الجدران يكفي، ومفهوم إذا خفي الأذان يقول بأنه ما عدا خفاء الأذان ما يكفي، فيقع التعارض بين منطوق الثاني ومفهوم الأول. عندئذ أكو اختلاف معروف بين الأصحاب بأنه في مثل ذلك هل ننتهي إلى بلي إسقاط المفهومين، وبالتالي هم هذا وحده يكفي وهم ذاك وحده يكفي، أو ننتهي إلى أنه الاحتفاظ بالمفهومين وبالتالي لا بد من اجتماعهما، لا بد من خفاء هذا وذاك معا حتى يعني حتى يحصل الحكم حتى يقصر. هذا اختلاف معروف بين مدرسة المحقق النائيني وبين بعض المتأخرين، على ما ببالي أن مدرسة المحقق النائيني يقولون بأنه نرفع اليد من المفهومين، فلأن بلي على كل حال يقول بأنه على القضية الشرطية بها إطلاق أوي وإطلاق واوي. إطلاق أوي يعني أنه إذا حصل هذا وذاك، هذا قيد لم يذكر هذا القيد، فإطلاقه يقول مو إلا وذاك فقصر. والإطلاق القوي أوي شنو؟ هذا إطلاق واوي. أول إطلاق الأوي شنو؟ إطلاق الأوي أنه إذا كان المراد أنه إذا حصل هذا أو ذاك فقصر، فهذا يحتاج إلى التقييد بأو، وهو لم يقيد بأو. فقالوا بأنه يقع تعارض بين الإطلاق الواوي ومو واوي، يعني سعلوة واوي يعني الإطلاق في مقابل التقييد بالواو، بل فقالوا بأنه يقع التعارض بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. وعلى كل حال هذا بحث مفصل بحثوه في علم الأصول، بعضهم انتهوا إلى القول بأنه لا بد من تحقق كلا العنوانين حتى نرتب عليه الحكم، وبعضهم انتهوا إلى القول بأنه تحقق كل من العنوانين وحده يكفي لترتيب الحكم عليه. فبناء على نظرية من يقول بأنه لا بد من تحقق كلا العنوانين حتى نرتب عليه الحكم، إذن فهذا الفرد المستحدث ما رح يترتب عليه الحكم، لأنه أحد العنوانين ينطبق عليه والعنوان الآخر ما ينطبق عليه، فما رح نقدر نرتب عليه الحكم. وأما بناء على نظرية من ينتهي إلى القول بأن تحقق كل من العنوانين يكفي لترتيب الحكم عليه، إذن أحد العنوانين ينطبق على هذا الفرد المستحدث، هذا يكفي. هذا كفكرة عامة على الإجمال، بعد ما نريد ندخل في تفاصيل للبحث الأصولي، لأنه هذا في جانب بحث أصولي اللي باحثي بأنه عند التعارض يهو ينتهي إلى أي شيء، والبحث الفقهي في الاستظهار بأنه هل يمكن الاستظهار الطريقية لأحدهما والموضوعية للآخر أو لا يمكن الاستظهار. وعلى كل حال فعلى الإجمال لا بد من ملاحظة الموازين، هذه الموازين لتطبيق قاعدة تبعية الأحكام للعناوين. هذا هو الأمر الرابع أظن. هسه إذا تواجدت لدينا أمور أخرى لا بد من مراعاتها لتطبيق هذه القاعدة، سنبحثها في الدروس القادمة. بحث الدرس قائم في اليوم السبت والأحد، فقط يوم الاثنين نعطل لأجل الوفاة. والحمد لله رب العالمين.